ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسعد إن شاء الله تبارك وتعالى بالتواصل معكم خلال هذه الفترة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يسدد القول والعمل وأن يفتح علي مما يفتح به على عباده الصالحين من العلم والعمل النافع الذي يرضيه، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، خلال هذه اللحظات التي سأكون بينكم فيها وأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، أجيب أولا على بعض الأسئلة التي وردت إلى القناة عبر الرسائل القصيرة، وأنا معكم خلال هذه الفترة إن شاء الله تبارك وتعالى. مما ورد من أسئلة في هذا اليوم، سائل يقول: ما هي العواقب الوخيمة لانتشار الكراهية في المجتمع؟ أقول إخواني الكرام، إن الناظر في دين الإسلام يجد أنه يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم، وينصح ولا يمزق، ويدعو بل وضع أسسا للتعامل الكريم في مجتمع المسلمين. وجود الشحناء والبغضاء التي تسبب الكراهية والعداوة بين الناس أمر نفر منه الإسلام وحذر منه. ولو نظرنا نظرة سريعة إلى بعض آيات القرآن الكريم وإلى أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سنجد أن القرآن يضع من القواعد والضوابط ما يجعل هذا المجتمع مجتمعا سليما نظيفا طاهرا متعاونا متآلفا متقاربا، يعيش أبناؤه في لحمة ووحدة واحدة، بينهم من المحبة والألفة والاحترام والتقدير الشيء الكثير. في سبيل ذلك يدعو الإسلام إلى المحبة والأخوة الإيمانية بين المؤمنين. الإسلام يقرر منذ أن بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحب الكرام، يقرر الله في كتابه أن هؤلاء القوم رحماء بينهم. يقرر القرآن الكريم كما في سورة المائدة عن أهل الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني أن الأخ يضع كنفه لأخيه فلا يتعالى ولا يتكبر، بل يلين في يده لأنه أخوه. تأملوا عندما يدعو القرآن الكريم إلى وجوب ترك ما يسبب العداوة والبغضاء كالغيبة والنميمة والأخلاق البذيئة السيئة أو الظن السيء. هذه كلها وسائل لوقوع الكراهية والبغضاء في المجتمع، وإذا وقعت تمزق هذا المجتمع. ما أدري يعني لو شاركتموني في التصور، لو أن بيتا واحدا، ما أقول أسرة كبيرة، ولكن بيت واحد مكون من رجل وامرأة وبعض الأولاد ومن يعيش معهم عادة إن وجد، هذه أسرة صغيرة، لو انتشر بينها الكراهية والبغضاء والحقد كيف سيكون حالها؟ لا يمكن بحال أن تعيش حياة كريمة هادئة طيبة مستقرة، سيكون فيها ما فيها من الضجيج والأصوات المرتفعة والأحوال النفسية المتعثرة وما إلى ذلك. طب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت ممكن سؤال؟
تفضلي.
أنا كنت ندرست أن أصوم اثنين وخميس دايما، الكلام ده من 25 سنة.
آه.
فموافقتش، أنا اتجوزت وخلفت، فموفتش. فدلوقتي يعني الايام اللي عدت اعمل فيها ايه؟ وحاليا دلوقتي لما بقدر بسوق. طب الايام اللي ما بقدرش عليها كفارة ولا يعني اعمل ايه لو سمحت؟
طيب انت حضرتك يعني الفترة اللي فاتت كنت قادرة على الصيام ولم تصومي؟
مش كان في انا لما ندرت كنت لسه ما اتجوزتش يعني كنت 22 سنة بعدين اتجوزت وحمل ورضاعة يعني ايام كنت اقدر وايام لا فاني ما نسيتش الندر. انا كنت دايما يطلع كفارة يا يصوم يا ما صومش في ايام كتير ما صمتها.
نعم.
فدلوقتي البعض قال طلعي كفارة فالمدة الايام السنين اللي عدت طلعت كفارة اطعام يعني 3 كيلو لرز رز ضابة 3 كيلو لربع عن كل يوم.
نعم.
فطلعت بالكيلو كلياك فهل ده صح؟ طب الايام اللي انا عايشها ان شاء الله دي يعني دلوقتي في ايام اقدر وايام ما اقدرش اعمل فيها ايه؟
طيب حاضر تابعي سأجيبك الآن إن شاء الله وأبين هذه المسألة. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا يعني إحنا 9 أخوات.
نعم.
9 أخوات وأمنا صعبة خالص خالص معنا وفرق سيننا بالمعاملة في كل حاجة وبروح لها 100 مرة وبرضو ما مش جبلانا خالص يعني لدرجة ان اخواتي فيهم واحد عنده سرطان واعمى مرضيش يدخل البيت خالص كل ما نقول لها يعني هنحاول ناخد رضاها ما تبقاش ابدا. واخويا الثاني الجناس شقته ميت ومعايا اختي قاعده برضه ومعاها شواد ولا جوز ولا حاجه وبرضه ما مش راضيه بينا خالص درجة عيانه. اتصلت بيها اول امبارح عشان اروح لها رفضت ان هي تكلمني في التليفون او انا هروح لها او اختي برضه. فاحنا خايفين ربنا يعني دلوقتي ايه نعمل ايه نعمل يا مولانا دلوقتي؟ انا خايفه خالص. انا بصلي واصوم وكل حاجه وكنت زعلانه 8 سنين من جوزي وبهدلتني اخر بهدل انا وعيالي لدرجه دلوقتي عيالي خلصوا جامعات وبرضه فاكرين اللي سبتهم عملتهم فيه ولكن انا اكسر نفسي واخد لها حاجات واروح بيها وجيت من العمره خدت لها هدوم ورحت لها وحاجات يعني وبرضه زي ما احنا برضه. فانا خايفه ربنا خالص ما بنامش من الحكايه دي خايفه انا اكون يعني اطلب رضاها وهي ترفض اطلب رضاها وهي ترفض فانا مش عارفه اعمل ايه. خايفة خالص أنا من العقوق يعني اللي يكون أنا بعقها وأنا والله العظيم والله ما خالص بعقها ولا أنا ولا أخواتي.
طيب تابعي معي سأجيبك. حاضر سأجيبك أنا فهمت سؤالك. حاضر. طيب أنا كنت في أرجع إلى الكلام السابق الذي بدأت به لرغبتي والله وحرصي الشديد أن يكون هذا المجتمع أو المجتمع الرباني مجتمع أهل الإيمان مجتمعا طاهرا نظيفا تسوده الألفة والمحبة والأخوة بين أبنائه وإحنا واجبنا أن نفعل ذلك فيما بيننا. ومن الوسائل المؤدية أيضا إلى ذلك أن احنا نعفو عن من ظلمنا ونحسن إلى من أساء إلينا ونتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يعني وضع أسسها القرآن الكريم وقام النبي عليه الصلاة والسلام بتطبيقها تطبيقا عمليا على نفسه وعلمها لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأسأل الله عز وجل يعني أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه. أختنا اللي سألت وقالت بأن نظرت أن تصوم كل اثنين وخميس من 25 سنة. طبعا السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يجعل الحق على لسانك وقلبك ونزيدك علما.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
بالنسبة لتحويل الدولارات يكون رجل هنا في عمان مثلا بأخذ الدولارات من بعض الناس ويكون له طرف آخر في مصر يأخذون منه ويأخذ على ذلك أجر هذا جائز؟
طيب حاضر. تابع معي وسأجيبك. حاضر. أقول لأختي اللي هي نظرت قبل 25 سنة أبين لإخواني المشاهدين والمشاهدات مسألة مهمة جدا وهي أن هذا النذر المشروط إن كان نذرا مشروطا فهو نذر مكروه ويجب الوفاء به. والنذر الصحيح اللي هو يأتي من العبد ابتداء يعني ليس في مقابلة عوض يطلبه لا يقول أنني سأصوم الاثنين والخميس حتى ليحقق لي ذلك. لا ينذر أن يصوم الاثنين والخميس لله تبارك وتعالى نظرا مطلقا. هذا في الحقيقة حسن وجميل، ورب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على من يقومون بأدائه، فقال سبحانه كما في سورة الإنسان يوفون بالنذر في صفات أهل الإيمان المقربين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. هي الآن قامت، ولكن جاءت ثم بعد ذلك كانت توفي بالنذر، تعثرت الأمور. يظهر من خلال ما فهمت من سؤالها، وهي يعني ربما أشارت إلى ذلك، إن هي كانت أحيانا تصوم وأحيانا لا تصوم، أحيانا لا تصوم بأسباب تمر بحمل برضاعة بكذا بكذا فلا تتمكن. أنا أقول لها يا أختي بارك الله فيك، الوفاء بهذا النذر يعني واجب عليك، ولكن يسقط عنك عند العجز عن القيام به. أنت جزاك الله خيرا فيما مضى يعني كفرت عن هذا النذر بالإطعام، تشكرين على ذلك. إن استطعتي انك تفعلي ذلك قربة الى الله تبارك وتعالى فيما تستقبلين من ايام فافعلي، والا فهذا النذر يسقط عنك بسبب العجز عن القيام به. والاسلام يعني جعل القدرة او الاستطاعة شرط في القيام بالاعمال، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
وانا كيف حالك؟
الحمد لله.
والله انا عندي حاطط مبلغ في البنك.
نعم.
حرام ولا حلال؟
حاضر. حاضر. اختنا اللي سألت السؤال هي متأثرة جدا، وأسأل الله عز وجل ان يعفو عنها. واقول لها بداية قبل أن أقرأ على أسماعكم السؤال وقد استمعتموه، إن كنت على ما أنت عليه فأنت على خير ولا يبلغ بك التأثر هذا الذي أنت عليه الآن. هي تقول بأن إحنا 9 إخوة وأمنا شديدة جدا في التعامل معنا، وعبارتها كانت صعبة وتفرق بيننا، وهي تقول الآن مريضة وأنا أرغب في أن أصلها وأن أزورها، ويعني إذا سافرت أتيت لها ببعض الهدايا وأحببت أننا أذهب إليها، فهي ترفض تماما ان انا اتي اليها وان ازورها ولا تقبلني بحال. هي لان اختنا جزاها الله خير متأثرة بتقول انا اخشى من العقوق. انا اقول لها بارك الله فيك، انت عليك الاستمرار بما انت عليه. امك يعني حملتك وارضعتك ويعني قامت بخدمات جليلة لك، ومقام الام عظيم وكبير وكبير وكبير، وكذلك الاب ايضا له مقام كبير، فالبر بهما والإحسان إليهما أمر ضروري. أمك قد تكون بتفعل ذلك لكبر سن أو لأمزجة تغيرت عندها أو نفسيات أو ما إلى ذلك، فأولا عليك أن تعذريها في الحالة التي هي عليها الآن، يعني تلتمسي لها العذر في هذه التصرفات، لأن أحيانا كبر السن أو بعض الأمراض أو ما إلى ذلك تخرج الإنسان عن حد الاعتدال الطبيعي في التعامل. طب معنا سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
صلى الله يبارك في حضرتك وفي عمرك وفي علمك، اللهم امين.
اللهم امين، جزاك الله خيرا.
سؤال، انا محتاج رقم حضرتك لموضوع شخصي، ومحتاج سؤال بعدينك على الهواء دلوقتي.
طب اتفضل سؤالك. انا بالنسبة للتليفون صعب شوية عليا يعني، ولكن اخلي اخوانا في الكنترول يعني يعطوك اياه، بس يعني تتصل علي مرة او ترسل لي رسالة واتواصل معك فيما تريد ان شاء الله.
ماشي.
إذا كانت مرة يعني.
أنا اشتريت عربية بالتقسيط وما كنتش نيت إن أنا أبيعها خالص. وحصل لي ظروف وعايز أبيعها كاش، يجوز ولا لا يجوز؟
طيب تملكتها ولا لا؟
أنا كنت اشتريتها عن طريق مصرف أبو ظبي الإسلامي. فلسه على أقساط دلوقتي.
طيب حاضر. بس هي باسمك الحمد لله.
لا باسمي.
خلاص تملكتها خلاص. طيب حاضر.
شكرا.
أهلا وسهلا. مع الاتصال، السلام عليكم. طيب حاضر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ابا معاذ.
حياك الله فضيلة الشيخ.
اخوانك في غرفة التحكم ينتظروا اتصالك.
ونحن نترقب هذا الاتصال.
تفضل.
منذ الان. اسمعوني بارك الله.
اسمعك تفضل.
طبعا اخطأت في الحلقة الماضية في تسمية البلد الذي ولدت فيه كان من المفترض أن أقول بنها إلا أني قلت أبها.
إيه جزاك الله خير.
إنها محافظة قليوبية.
نعم نعم جزاك الله خير شكر الله لك.
طبعا أنا أتعايش مع مدن ومحافظات وأعيش بمصر وكأنني أعيش هناك.
شكر الله لك بارك الله فيك. ومصر تسعد بحضورك إليها
إن شاء الله أتمنى ذلك. الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين.
اللهم آمين.
تأذن لي بطرح أسئلة كالعادة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للأحاديث المختلف فيها بين أهل العلم بين مصحح ومضعف، كيف يرجح طالب العلم المتمكن وما القول الذي يأخذ به؟
طيب
السؤال الثاني، طبعا تعلمت منك سابقا حفظك الله أن الحديث المتواتر هو أعلى درجات الصحة.
نعم.
وهو يعني ما رواه جمع كبير عن جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب.
نعم.
ثم قلت لي بارك الله فيك أن الحديث حتى وإن كان أحد فإنه يعمل به.
نعم.
والسؤال، عرفنا ما هو المتواتر فما هو تعريف الآحاد؟
حاضر
إن سمح لك الوقت بذلك.
جزاك الله خير.
لذلك هناك من يقول، طبعا هذه من البداهيات ومن المسلمات عند من رزقه الله علما وبصيرة بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يخرج من يقول أن الأحاديث الواردة في شأن القبض في الصلاة كلها جاءت عن طريق الآحاد. أما أحاديث الإرسال يعني إرسال اليدين في الصلاة جاءت بالتواتر، فما ردك بارك الله فيك؟
حاضر جزاك الله خيرا.
السؤال الأخير، أرجو تفسير قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية.
طيب حاضر
شكر الله لكم
وإياك الله يكرمك. شكرا جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. جزا الله خير أخونا يعني أبو معاذ، وأسئلته كما ذكرت لكم يعني تثري مثل هذه اللقاءات فشكر الله له. أقول لأختنا اللي هي يعني تشكو نضع أمها، أقول أنت تلتمس العذر لأمك بارك الله فيك، وواجبك أنت أن يعني تحرصين على هذا التواصل، يعني لا تنقطعي عنها بحال من الأحوال، وهي إن ذهبت إليها وردتك ولم تقبل منك شيئا فأنت مأجورة بذلك. ولكن أنا أريد أن إحنا نتخذ بعض الأساليب أو الأسباب اللي هي يعني يلين قلبها إن كان عندها شيء من الإشكاليات نحوك أو نحو بعض إخوانك أو ما إلى ذلك. يعني إن كان هناك يعني امرأة يمكن أن هي أن تستمع إليها وأن تستجيب لقولها، يمكن أن تبين لها حالكم وحبكم لها ورغبتكم في التواصل معها وما إلى ذلك. ولكن على كل حال أنت افعلي ما تقومين به الآن. للرجل حديث الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني أنا لي قرابة أنا أصلهم وهم يقطعونني، وأنا أتعامل معهم بالحلم والرفق واللين وهم يؤذونني ويجهلون علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، يعني التراب اللي هو الخارج من أثر الاحتراق، فكأنك أنت تؤثر فيهم إلى هذه الدرجة، إذن أنت لك الأجر وهم مأزورون بفعلهم ذلك. فأنت بارك الله فيك أنت تخشين من العقوق، فمارسي ما أنت عليه واستمري في العطاء وأسأل الله القبول والتوفيق. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
كنت عايز أسألنا أسأل سؤال إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة للشركات اللي هي بتودي الحج بس ما بتطلعش في القرعة، بتدخلوا المدينة وبعد كده بتدخل مكة تهريب، مش عارف حكمها ايه.
حاضر
شكرا.
حاضر. طيب سؤال اخونا في من الاردن شكر الله له وجزاه الله خيرا، واسأل الله تعالى ان يتقبل دعواته. هو يقول انه بيحول دولارات مثلا الى بلده، ويعني تجارة أو يتقاضى عليها شيئا وما إلى ذلك، هذه تجارة. بس هو شرط، الشرط فيها إيه؟ أن يعني لابد أن يكون هذا بالتقابض، يعني أنت تعطي الدولارات وهم يعطونك مثلا العملة الأخرى المقابلة لهذه الدولارات. إن كان كذلك فالحمد لله، يعني النوع واحد وتم الإعطاء يدا بيد. فإن فعلت ذلك فالحمد لله سلمت تجارتك، وده لون من ألوان التجارة المعهودة والمعروفة ولا شيء فيها. من باب الأمانة بعض يعني مشايخنا رحمهم الله تعالى ممن توفوا مثلا قبل حوالي 40 سنة كان له يعني رأي في هذا، ولكن الأولى والصواب إن هذا جائز إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي أسئلة في قضايا الفوائد.
اتفضل.
الو
اتفضل اتفضل.
كنت احيانا بصلي معظم الصلوات واحيانا
طيب اخونا اللي يسال يقول بانه واضع مبلغ في البنك، هل هو حلال او حرام؟ ده يعني لا استطيع اعرفه الا اذا عرفنا يعني كيفيه تعامل هذا البنك، هل هو يتعامل بقروض ربويه؟ أهل العلم من فترة طويلة نصوا في مجامعهم الفقهية وفي فتاويهم، ودار الإفتاء المصرية مليئة بأقوال أهل العلم في السابق في هذه الحالات. فإن كان كذلك فلا شك أنه حرام، وإن كان التعامل مباح يعني لا يتعاملون بمعاملات غير شرعية فيعني الأمر يكون على عكس ذلك والله أعلم. أخونا اللي يذكر بأنه اشترى سيارة بالتقسيط وكان يرغب في أن تدوم معه، جدت له ظروف ويريد أن يبيعها ولم ينتهي القسط بعد حالا يعني بالكاش نقدا، لا شيء في ذلك بارك الله فيك. أنت طالما وأنا سألتك وقلت لي بأنك تملكتها، أنت اشتريتها بالتقسيط، بيع التقسيط على أرجح أقوال أهل العلم جائز، فأنت تسدد الأقساط اللي عليك. وأعود إليك بعد هذا الاتصال إن شاء الله كمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
حضرتك كانت الحكومة منزل اللي هو شهادة بلاتينية، انت بتحط فلوس في البنك وليك ارباح على كل 3 شهور، بس ما تاخدش الفلوس الا بعد سنة ونص، كانت النازلة فايدة 20%. انا عايز اسأل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. يا اخواني كنت انا سؤال اخونا اللي بيتكلم عن وضعه مبلغ في البنك وانا اجبت عليه الان، اقول ده يتكيف على حسب طبيعة العمل في هذه الاموال، يعني هذه الاموال كيف يتعامل فيها البنك، هل يبيع ويشتري وهي واعماله عبارة اعمال تجارية او خدمية ويتقاضى عليها مبلغ. من الخدمية يعني ايه؟ يعني يحول مال من هنا الى هناك ويتقاضى هذا ويتقاضى هناك ويضع هو مقابل ذلك عمولة على من يستفيد من هذه الاشياء، هذه مباحة. اما ان كان يقرض البنك يقرض للمحتاج بزيادة عليه فهذه اعمال ربوية فليحذر منها الانسان. ارجع لما كنت معه سؤال اخي الان اللي هو اشترى سيارة، اقول انا سألتك وقلت لي بان انت تسدد الاقساط وتريد أن تبيعها، على كل حال لا حرج في ذلك طالما أنها أصبحت سيارتك وتملكتها. طالما أنك تملكتها فهي سيارتك وبالتالي لك حق أن تبيع وأن تشتري، اتفق بس فقط مع من سيشتريها منك على سداد هذه الأقساط. أنت ستأخذ منه مبلغ كامل مقابل سعر السيارة الإجمالي، فأنت عليك أن تسدد الأقساط. طبعا صار. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت انا احمد كلمتك من شويه، كنت بصلي احيانا واحيانا ما كنتش بصلي خالص، فعليا قضاء ولا لا؟ ولو كان الموضوع دلوقتي لحد 17 سنه فكم اقضى قد ايه بقى؟
يعني كنت صلاتك كانت كثيره ولا قليله؟
لا قليله، اللي بصليها اقل.
بصليها اقل. طيب حاضر، تابع معي واذكر لك الجواب ان شاء الله. تابع معي بارك الله فيك اخ احمد. طيب أسئلة أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا من الجزائر، يسأل أولا يقول يعني الأحاديث المختلف فيها بين أهل العلم، بين مضاعف ومصحح، أو يقول واحد بعضهم يقول ضعيف بعضهم يقول حسن بعضهم يقول صحيح بعضهم يقول ضعيف، فيسأل كيف يرجح طالب العلم ذلك. الحقيقة يا إخواني الآن تيسرت هذه المسائل بصورة الحمد لله كبيرة جدا. كان في السابق ربما يصعب على طالب العلم أن يصل إلى أقوى أو إلى جملة أقوال أهل العلم في الحديث، بعد الآن وجود الموسوعات الضخمة جدا الحديثية، وبعد وقوفنا على أقوال أهل العلم وحكمهم على الأحاديث، وخاصة هذا موجود ومرصود ضمن القوائم التقنية الآن على في الموسوعات الشاملة أو كتب الحديث أو ما إلى ذلك، فالأمر أصبح فيه لون من ألوان السهولة. ترجح إزاي إذن؟ أنت بارك الله فيك ترجع إلى أئمة هذا الشأن المعروفين بالإتقان والضبط فيه. يعني طالما أن طالب العلم عرف الحديث المتواتر ويقرأ الأحاديث والأقوال فيها يعرف من هم أئمة هذا الشأن. فمعنا اتصال ثم أعود إليك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك عبد الفتاح من اسكندرية فندم.
أهلا وسهلا.
عايز أسأل فضلك الشيخ سؤال بعد إذنك.
أنا أسمعك تفضل اسأل بارك الله فيك. اتفضل.
بعد اذن سيدتك مولانا انا حضرتك بدخل الجمعه وقت الاذان، حضرتك وقت الجمعه وقت الاذان بصلي تحيه المسجد ولا استنى ما الاذان ينتهي؟
طيب حاضر. ارجع فاقول طالب العلم ياخذ من فحول العلماء ماذا قالوا في هذا الحديث ويرجح ما يمكن أن يعني تطمئن نفسه إليه. إن كان طالبا مبتدئا فليلجأ إلى أصحابي أو إلى أهل الشأن إلى أهل هذا الشأن يسألهم. وعلى كل حال مما يعني ألفت النظر إليه أن التصحيح والتضعيف للعلماء فيه مسالك ومذاهب، فنجد في طائفة تتشدد وطائفة تتساهل وطائفة متوسطة. الطبقة المتوسطة في الحكم على الأحاديث منهم الإمام البخاري منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى الإمام يحيى بن معين، هؤلاء يعني جمعوا بين الدقة والإتقان والنظر الثاقب في الحكم على الأحاديث، وبعض الأئمة اشتهروا بالتساهل، وبالتالي من تراه يتساهل في الحكم على الحديث بإمكانك أن تبتعد عنه. وعلى كل حال من استطاع من طلبة العلم أن يوازن المسألة وأن يرجح هو من خلال اطلاعه ومعرفته ووقوفه على مناهج وطرق المحدثين في هذا الباب فالحمد لله، إن كان لا يتمكن فليقلد عالما في مثل هذه المسألة، يعني يرجع إلى أحد العلماء الثقات الأثبات في هذا الفن ويأخذ بقوله. يذكر جزاه الله خيرا بأني قلت له بأن الحديث المتواتر هو أعلى درجات الصحة، وهذا ليس يعني من كلامي وإنما هذا من كلام علماء أصول الحديث، بأن يعني الحديث المتواتر والأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم هذه أحاديث نالت حيزا كبيرا من القبول. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
إذن أولانا بارك الله فيكم وعودة حميدة للقناة الجديدة يا الله.
اللهم آمين.
نأتي حضرتك أنا أخويا مات من السبت اللي فات من قبله.
نعم
تمام. حضرتك طلع في مرة واحدة بس الجمعة زيارة لي.
نعم.
طبعا انت حضرتك عارف بقى والدتي عمالة تقول لي المفروض نروح الجمعة الجاية والأهل وبتاع، هل يجوز أن أزور المقابر ولا هذا بدعة من أهل البدعة؟
طيب حاضر.
يعني عايز اعرف بس ان المشكله عامه المشكله الكبيره دي عندي في اهلي، يقول لك حرام ويقول لك من فوز مريض اصلا عامل زي الميت عامل زي المريض اللي ما بيزوروش بيحس. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده بالسنه؟ هل الكلام ده ورد عندنا والسلام؟
طيب حاضر. عايز
اعرف بس الاجابه الصحيحه عشان اعرف ارد. لا
حاضر.
يعني حضرتك انت لو ملتزم وبصلي كل حاجه بس عايز اعرف الصح.
طيب
بارك الله فيكم. يعني
وفيكم بارك الله يكرمك. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك اكلم الدكتور.
اتفضل اسمعك. اتفضل انا معك.
بعد اذن حضرتك الصف خلف الامام من اين يبدأ؟
حاضر.
لان احنا بقى حضرتك بقى واقف حضرتك الصف خلف الإمام من أين يبدأ؟
حاضر.
من اليمين يكون حازي والشمال يكون حازي وأنا في النصف ماذا أفعل؟
طيب حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. ونحن نتكلم عن حديث المتواتر. أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا قال أن بعض الناس يقولون بإن كان الأحاديث إن كانت الأحاديث آحاد لا يعمل بها، ويسأل يقول ما هو تعريف الآحاد. هو ذكر وهو يتحدث جزاه الله خيرا، أقول بأنه يتحدث لي يعني يبين المسائل لعموم المشاهدين والمشاهدات. هو عرف الحديث المتواتر، حديث الآحاد ما نزل عن رتبة المتواتر، يعني أن العدد في كل طبقات من طبقات السند لا يصل إلى العدد الكثير التي تطمئن النفس إلى صحته أو يعني ضبطه غاية الضبط والإتقان. وده يعني لا يعني أن مثلا الحديث يعني ممكن يكون روية من طريق أو طريقين أو ثلاثة ويكون حديث أحد. يدخل في أحاديث الأحد الأحاديث المشهورة وهي صحيحة بين الناس، الحديث المشهورة كحديث مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث أحد ولكنه حديث مشهور معروف بين الناس حتى مع شهرته لا يكون متواترا ولكنه أحد. هو هنا السؤال يقول هل أحاديث الأحد هذه نعمل بها ولا لا؟ نعم، كل ما ثبتت صحته سواء كان متواتر أو أحد يؤخذ به ويعمل به. صحيح أن حديث الأحاد أقوى وأعلى من الأحاديث المتواترة أقوى وأعلى من الأحاد، ولكن جمهور الأمة وخالف في ذلك المعتزلة ومن لف لفهم من علماء الكلام هم الذين ردوا أحاديث الأحاد، وهذه من بدع علماء الكلام في هذه القضية. وإلا فجمهور أهل العلم من المحدثين والأئمة الثقات ومن يعني درسوا هذا الفن يأخذون بكل ما ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أو أحد. وإحنا كما درسني أحد مشايخنا في ونأزس يعني في الكلية قال إحنا لو اقتصرنا على الحديث المتواترة لضاعت السنن كلها وما استطعنا أن ننفذ شيئا كثيرا من أحكام الإسلام، لأن أصول الإسلام وقواعد الإسلام وأحكام الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام ومعاملات الإسلام مبنية على أحاديث الآحاد. فلو اقتصرنا على المتواتر فقط ما استطعنا أن نطبق شيئا من سنن الإسلام ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حاصل أني الاقتصار على أحاديث الآحاد هذه بدعة ليس للسلف طريق إليها بحال من الأحوال. في سؤالي الثالث يقول البعض يقول بأن الأحاديث الواردة عن القبض في الصلاة كلها أحاد وأحاديث الإرسال هي المتواترة، يعني يقصد الأحاديث القبض في الصلاة اللي هي يعني أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على الصدر في الصلاة وأنت واقف بين يدي الله عز وجل تصلي، دي تسمى أحاديث القبض. أحاديث الإرسال أن ترسل يديك يعني لا تضعها هكذا، الحقيقة الأمر على عكس ذلك والأصح هي أحاديث القبض. وما ويعني استدلالهم بالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه بالإرسال فهذه يعني كيفها أهل العلم على حالته أو على ما مر به أو عدم يعني قدرته على القبض بدليل أنه روى أحاديث القبض في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى. يعني الإمام مالك روى أحاديث القبض يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة رواها في موطئه من طرق صحيحة، ولا يمكن لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى أن يخالف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأمر على العكس، أحاديث القبض أصح وأقوى وأكثر وأشهر بين أهل العلم من الإرسال. أما يعني سؤاله الأخير عن معنى قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فسرها رب العالمين سبحانه وتعالى عقب هذه الآية بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس يفعل أفعال يظن أنها من البر والخير، خاصة إن كانت هذه الأفعال مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يأتي ببدعة ويقوم يعبد ربه سبحانه وتعالى بهذه البدعة كالأذكار المبتدعة، أو مثلا الصلوات التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتعب الإنسان نفسه ويبذل قصارى جهده وقد ينفق شيئا من أمواله ثم لا يعود ذلك عليه بنفع أو فائدة، لأن البدعة مردود بها على وجه أصحابها. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأخسرين أعمال هؤلاء فعلوا أعمال، شوف الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إذن هم عملوا ولكنهم خسروا هذه الأعمال. من هم يا رب؟ فسرها القرآن. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني ضلوا عن الحق، ما عرفوا الطريق القويم، ما توصلوا في الأعمال الموقوفة على الوحي الإلهي الرباني في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خالفوا ذلك ضل عملهم في الحياة الدنيا. وهذا ينطبق على سائر الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة كالخوارج والجبرية والقدرية والمرجئة والمعتزلة ومن حلف لفهم ممن سلك مناهج مخالفة لمنهج سلف هذه الأمة الصالحين. هؤلاء عملوا وتعبوا وقاموا وربما طبعوا كتب ودرسوا في جامعات الآن حاليا وربما يعني أخذوا حصلوا على رسالات علمية، ولكن لم تكن موافقة لوجه الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والخير كل الخير في اتباع منهاج النبوة بعيدا عن كل الأحزاب والفرق الضالة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. أخونا يسأل عن الشركات اللي تذهب إلى الحج دون قرعة وتدخل مكة تهريب. هذا في الحقيقة يعني فيه فتاوى كثيرة لأهل العلم. يا إخواني، البلد التي مثلا تنظم الحج وتضع له من القواعد والتنظيمات ما يعني يكون سببا في سلامة هؤلاء الحجاج، يجب على عموم المسلمين أن يتقيدوا بذلك لأن هذا في مصلحة، وده يعد أو يدخل تحت باب المصالح المرسلة زي إشارات المرور. ما هو إشارات المرور مثلا ما فيش نص في القرآن أو السنة يقول والله إذا أضاءت حمراء قف عندها، ولكننا نوجب الوقوف ليه؟ لأن دي مصلحة تطلبت ذلك، المصلحة اقتضت ذلك، مصلحة الناس والحفظ على أرواحهم وحياتهم. كذلك لما تيجي البلدة القائمة على تنظيم الحج تضع من الضوابط والقواعد التي تيسر نظم وطرق وأعداد الحجاج حتى يتمكنوا من أن يؤدوا الفريضة بلون من ألوان الأمان. يعني قد يكون في مشقة في كل الأحوال لأن الأعداد تتجاوز أحيانا مليونين، وكانت في السابق تتجاوز 3 ملايين، أعداد ضخمة في أماكنها محدودة، وبعدين الفترة الزمنية للحج أيضا محدودة. يعني الوقوف في عرفات يعني يبدأ من بعد الظهر إلى فجر يوم العاشر من ذي الحجة، فترة موقوتة جدا. السيارات اللي تنقل هؤلاء الناس ذهابا وإيابا تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى سعة. فعلى كل حال هذه من المصالح اللي هي يعود نفعها على العباد، فيجب على العبد أن يلتزم بها. ولكن لو أدى إنسان الحج بهذه الطريقة هل حجه يعني صحيح؟ نعم، نقول هو سقطت عنه فريضة الحج وإن كان آثما لمخالفته لهذه التعليمات، ولكن حجه صحيح وأسأل الله سبحانه وتعالى له القبول. أخونا أحمد يقول بأنه أحيانا كان يصلي وأحيانا كان لا يصلي لمدة طويلة أكثر، يعني كان تركه للصلاة أكثر، ماذا يفعل الآن؟ يا إخواني، الصلاة في الحقيقة يعني هي يحلو لي أن أقول الركن الأول بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام العملية مش القلبية يعني أو كده اللي هي الشهادتين، لا العملية اللي يقوم بها الإنسان بأداء عمل مش كلام فقط، الصلاة. وعلى العبد أن يحرص عليها وأن يؤديها لرب العالمين سبحانه وتعالى وأن لا يقصر فيها. طيب الآن وقع منه هذا التفريط وكما ذكر مضى 17 عاما، ماذا يفعل؟ ربنا غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أهل العلم لهم أقوال في هذه الحالة، والذي أراه راجحا والله أعلم أنك تتوب توبة صحيحة صادقة الآن، فتقوم بأداء جميع الصلوات في أوقاتها وجماعة مع المسلمين في المسجد، ثم لابد من الندم على ما فرطت فيه في جنب الله من تركك للصلوات، فأنت تندم تعاهد الله عز وجل على أن تؤدي الصلوات في أوقاتها من هذه الساعة، وأيضا تكثر من النوافل إن شاء الله تجبر لك النقص الحاصل في إهمالك للصلاة. يعني إذن توبة صادقة، ندم على ما فعلت، استدراك ذلك بالقيام من الآن بالصلوات وأدائها في مواقيتها ومواعيدها جماعة في المسجد، الإكثار من نوافل الصلوات، وطبعا نوافل الطاعات بصورة عامة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا مطلقة طلاق بائن، وعايز أعرف عدة الطلاق البائن فيها حداد زي عدة الوفاة ولا لا؟
يعني أنت طلقتي ثلاثا؟
لا، طلاق بائن عند المأذون يعني
مرة واحدة يعني.
عايز أعرف عد العدة دلوقتي، أنا في العدة أخرج زي ما أنا عايزة ولا في حداد زي عدة الوفاة؟
لا حرج في ذلك، بارك الله فيك.
طب عايز اعرف حكم القاضي حكمني بالقائمه. فعايز اعرف العكس دوت يعني بتاع السقه اللي انا حكيت ده، كان من حقي ليه كمان ولا كعفش البيت على الزوج ان هو يفرش؟
انت لك العفش، اعطاك القاضي قيمته فلك القيمه ان رغبتيها وخستيها، ويصبح العفش للرجل لانه اعطاك حقك قيمه العفش. أخونا عبد الفتاح من الإسكندرية يقول أدخل جمعة الجمعة وقت الأذان فهل أصلي تحية المسجد؟ طبعا سبقا قلت تحية المسجد لابد من أدائها، يعني ردد وراء المؤذن ثم أدي تحية المسجد بارك الله فيه، وإن دخلت في الصلاة مباشرة فلا شيء في ذلك، وهذا أيضا حسن. أخونا يسأل يقول بأن له أخ مات منذ 10 أيام تقريبا، ذهب الجمعة الماضية لزيارته ويسأل هل يجوز أن هو يزور زيارة المقابر وحكمها وما إلى ذلك. يا إخواني، أولا تحديد زيارة المقابر بيوم معين كيوم العيد أو يوم الجمعة أو كذا يعني لا أرى له أصلا، وإنما زيارة المقابر تكون للاتعاظ ليس إلا. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام كان نهى عن زيارة المقابر حتى لا يحدث هناك شيء من الغلو، وهو يريد أن يؤسس العقيدة الصحيحة في نفوس الصحابة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، يا مرحبا حاجة سناء،
جزاكم الله خيرا. عندي سؤال أو سؤالين يعني.
تفضلي.
يعني السؤال الأول، ما حكم من يفجر نفسه تحت مسمى عملية استشهادية؟ ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغزو ويجاهد لإيصال دين الله وبيان الحقوق والواجبات لمن دخل فيه ومن لم يدخل فيه.
نعم.
فبعد أن كمل الدين وتم، هل جهاد النفس أولى من جهاد السلاح؟ وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعلينا إصلاح الذات أولا فيكون تطهير ذاتي للمجتمع، فإذا صلحت القاعدة صلحت القمة.
نعم.
ولنلتفت جميعا إلى الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبيان دين الله بجمال وحسن بيان وبالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا، ولنكن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر طبعا بحسن خلق، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك، بارك الله فيك. أقول يعني تحديد يوم معين لزيارة المقابر هذا لا أصل له، والله والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الإسلام نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك لما رسخت العقيدة في قلوب الصحابة وتعلموا إياها قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فسمح بالزيارة وبين العلة المستفادة من هذه الزيارة. فالإنسان يزور قريبه، يزور أخاه، يسلم عليه، كل هذا وارد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه ويدعو لهم، وأخبر بأن دعاءه رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليه. كان يزور شهداء أحد ويسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا جائز لا شيء فيه، بارك الله فيك. مع طبعا اعتقاد أن كنت تعلم أن أنت بتزور هذه المقابر حتى تتذكر أيضا الآخرة. إنسان بيزور المقابر بلا شك بيقوم في نفسه شعور بأنه يأتي عليه يوم سيكون مع هؤلاء الناس في أماكنهم. سائل يقول الصف خلف الإمام من أين يبدأ؟ يبدأ من وراء الإمام مباشرة، يعني المأموم يقف وفي اثنين يقفون خلف الإمام، خلفه مباشرة، بعدين يبنى الصف يمينا ويسارا، واليمين أفضل من اليسار لما ورد من أحاديث بأن الملائكة يصلون على أهل الصف الأول الأيمن، فالأيمن أفضل. ولكن عموما الصلاة أو المأمومين خلف الإمام يقفون خلفه ويتراصون خلف الإمام بالتساوي حتى يعني لا يكون هناك يعني خلل في الوقوف. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ معايا؟
اتفضل اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ كنت عايز اسألك على حاجة.
طيب سأسمعك بس وطي التلفزيون شوية لو سمحت.
حاضر وطيته.
اتفضل.
حضرتك انا عندي محل سوبر ماركت واقف فيه. واقف طول النهار وبمشي الساعة 1 بالليل. معايا؟
معاك.
فأنا دلوقتي بصلي وأنا في المحل. ويوم الجمعة بسيبوا الناس جيراننا هنا بيقفوا لي وأحصل الجمعة في الجامعة واجع عشان المحل ما بيقفلش. أنا عليا وزر أو حاجة.
طيب حاضر تابع معي بارك الله فيك. الحقيقة الحاجة سناء جزاها الله خيرا أيضا يعني تتابع ويعني دائما لها أسئلة موفقة، أسأل الله عز وجل لها التوفيق والسداد والقبول. وسؤالها الأول حكم من يفجر نفسه تحت مسمى عملية استشهادية. الحقيقة هذه مسألة يعني طويلة الذيل كما يقال. العمليات الاستشهادية كما هي ذكرت الآن، طيب نتلقاه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ايوه حضرتك، انا بحط فلوس في الدفتر في البوسطه. فحضرتك انا مش عندي مكان تاني احطه، هو اقرب حاجه ليا في يعني اقرب حاجه ليا.
حاولي تتخلصي من هذا بطريق اخر، اسالي احد يعني المقربين عندك ان شاء الله تعالى يرشدوك الى طرق اقرب من هذا الى الصواب ان شاء الله.
ما حضرتك حتى تعال يعني البوسطه يقول لي ان هو البنوك الاسلاميه حتى يعني برضك بيعملوا يعني بيودوا الفلوس للبنوك التجاريه اللي هي العاديه.
على كل حال دي اشياء تحتاج الى بحث ودراسه ربما لا اعرفها انا الان، ولكن الاراء بان هذه يعني ربا، فانت تخلصي منه بارك الله فيك. ارجع في سؤال حكم من يفجر نفسه. من يفجر نفسه آثم، ويعني الأحاديث صورت الذي يفجر نفسه بتصوير يعني بشع جدا، يعني يدفع الإنسان إلى أن لا يفعل ذلك. الإنسان ربك يا أيها العبد هو الذي من عليك بالروح التي بين جنبيك بنفسك، ومع ذلك أنت لا تملكها، ولكن يملكها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني يأتي إنسان يقول والله أنا الآن ممكن أن أتخلص وأن أقضي على حياة نفسي، أنا حر فيما أفعله، معنا أقول لا، في تشريع رباني. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر غاية التحذير من ذلك. العمليات الاستشهادية لها طريقها الصحيح، لا تكون بهذا الأسلوب الهمجي اللي بيقع عند بعض الناس في هذه الأزمان المتأخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا أدري كيف الإنسان تسمح له نفسه أن يفجر نفسه وقد يحقق هدفا وقد لا يحقق، وحتى لو حقق يكون من الإثم والبغي الشيء الكثير. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يا دكتور عبد الله
تفضل
لو سمحت، عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
أنا واحد قتل واحد متعمدا.
نعم.
وبعد 10 سنوات أولاد القتيل قتلوا القاتل. فهل القاتل الأول يخلد في النار إلى الأبد؟
طيب حاضر.
وجزاك الله خيرا يا عبدالله.
طيب عشان دخل الوقت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
مرحبا.
سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
ربنا عز وجل من علي بشيخ فاضل، ربنا يهدينا ويهديه اللهم امين، كان سبب في تحفيظي انا وبعض المشايخ بعض طلبة العلم القرآن، ومعظمهم النهاردة اصبحوا ائمة ودعاء
الحمد لله.
والراجل ده ربنا يهدينا ويهديه للأسف أصبح الآن سدادا في العلماء، الشيخ أبو صحاك والشيخ يعقوب والشيخ العدوي وجميع أهل السنة والجماعة اللي احنا عارفينهم الأفاضل اللي موجودين على الساحة، للأسف النهاردة انتهى بنهج غريب جدا. فأنا أسأت الأدب معاه وقلت له مش ده اللي تعلمناه ومش ده اللي مش دول علماءنا اللي احنا تعلمنا لأيديهم، قال لي لا ده صفاتهم وكذا كذا كذا، فأنا قطعت الصلة معاه. حكم إيه أو ماذا أفعل له؟
طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر أقول يا إخواني، ما يطلق عليه عمليات استشهادية هذه فوضى كما ذكرت، ومن يريد الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى الشهادة لها طريق، بأن ينادي إمام المسلمين حي على الجهاد بتنظيم وترتيب ودراسة أحوال العدو وما إلى ذلك. أما يعني الإنسان حتى لو كان عنده مقدرة على الجهاد يمشي ليلقي بنفسه إلى التهلكة هكذا؟ الجهاد له ضوابط شرعية في الفقه الإسلامي موجودة. العمليات الاستشهادية هذه لا يعني تليق بالمسلم أن يقوم بها، هذه شوهت جمال الإسلام أمام المجتمع اليوم، وربما يعني بعض الناس الذين يقومون بها قد يقصدون تشويه صورة الإسلام أمام العالم كله بمثل هذه الأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تحسى سما، يعني اللي يشرب سما عشان يقتل نفسه، يأتي يتحساه يوم القيامة ويكون خالد ويكون في يتحسى سمه في نار جهنم يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة يأتي يوم القيامة بحديدته التي قتل نفسه بها ويلقى في النار وبهذه الفعلة أيضا التي فعلها في حياته. فالمسألة يا إخواني في غاية من الصعوبة، يعني يجب ان احنا يعني حاضر يجب ان احنا ننتبه لمثل هذه الاشياء. جهاد النفس اللي اشارت اليه اختنا جزاها الله خيرا امر لا شك مهم جدا، ولكن ده لا يمنع طبعا جهاد العدو ان احتاج الامر الى ذلك، فاحيانا يغزى المسلمون في بلادهم فيصبح الجهاد فرض عين عليهم. اخونا اللي عنده سوبر ماركت يا اخي ادي حق الله عز وجل، انت تقول انا لا اغلق 24 ساعه شغال، ادي حق الله تبارك وتعالى يعني، وربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك. يعني الصلاة يعني أيضا من حق الله، قم بها لله سبحانه. أخونا اللي ذكر أنه يعني قتل رجل متعمد، الوقت ضاق معلش يعني سمحونا، وبعد 10 سنوات قتلوا القاتل، بيقول هل القاتل يخلد في النار؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن الراجح والله أعلم أن لهذا القاتل توبة إن شاء الله تبارك وتعالى إن تاب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أخونا اللي يسأل يقول إني يعني هو حافظ على شيخ، نقول يا أخي قدر أيضا هذا الشيخ، إن أساء إليك فلا تسيء أنت إليه، لا تعامل الناس بمثل ما يعاملوك به كما قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وبعدين أنت لا تتعصب لشيخ من المشايخ، فأحد الناس من العلماء وغيرهم إن أخطأ خطأ نحن لا نوافقه على خطئه، ولكن لا نطعن عليه ونسيء القول فيه أو نسبه أو ما إلى ذلك، وهذا لأهل العلم إن شاء الله تعالى إخواني يعني سأكون معكم بعد المغرب فترة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضى ويتقبل منا ويكون صالح الأعمال. فما كان عنده إن شاء الله تعالى أسئلة لأني يعني أصبح المغرب قريب، فأستأذن منكم الآن وأكون معكم إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة، تجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن ألتقي بكم مرة أخرى بعد صلاة مغرب هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى سأتلقى أيضا ما يصل من أسئلة أو استفسارات وأتولى الجواب عليها بتوفيق الملك العلام سبحانه وتعالى جل في علاه. في أسئلة هنا عندي، بعض الأسئلة، سائل يقول عقوبة أكل المال الحرام خاصة أنه انتشر في المجتمع. لا شك أن يعني الإسلام يحرم أن يأكل بعضنا مال أخيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المال الحرام في الحقيقة يعني تأثيره وضرره على صاحبه بالغ للغاية. يكفي ان احنا يعني نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. لما الانسان يبني جسده من المال الحرام، يتغذى بالمال الحرام ويأكل مال الحرام، حتى يعني في الحج كما في الاثر، لما الانسان يعني يذهب الى الحج ويضع رجله في الغرز ويقول لبيك اللهم لبيك، ينادي ملك من السماء لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، يعني يرد عليه عمله. سائل الحج ايه السبب؟ قال مالك حرام، مأكلك حرام، مشربك حرام، فمن اين يستجاب لك؟ الله عز وجل، احد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام كي يكون مستجاب الدعوة، ماذا قال له؟ قال لو اطب مطعمك تجب دعوتك، اطب مطعمك توجب دعوتك. فيعني فلابد من يعني يحرص الإنسان على الأكل الحلال الطيب. الحقيقة يعني سائل يريد توجيه كلمة لعموم المسلمين لحثهم فيها على صلاة الجماعة. المساجد بيوت الله في أرضه، ما بنيت إلا ليجتمع المسلمون فيها للصلاة. والمصلي عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول للذي جالس في بيته أو في طريقه أجب هذا النداء، أجب هذا النداء. حقيقة التهاون في صلاة الجماعة أمره خطير. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده صلاة الله وسلامه عليه، يعني لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس في الصلاة ثم أخالف إلى قوم لم يحضروا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا وعيد شديد، وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يحضر ويشهد صلاة الجماعة. هم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل ذلك، أن يحرق عليهم بيوتهم. فلنحرص على صلاة الجماعة. يا عبد الله، طولك قوي صحيح قادر على أن تذهب لبيت الله عز وجل إذا نادى المنادي، إذا أذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أجب. وطبعا الحقيقة يعني الإنسان يقرأ لسير السابقين من هذه الأمة كيف كانوا يبادرون لحضور الصلاة في المسجد. ونسأل الله عز وجل التوفيق لعموم المسلمين. سأل يقول أشك في وجود مسلم الكذاب بسبب التناقض الذي وردني في تاريخ. بارك الله فيك، انت تعتمد على الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة في قتالهم لمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب شخصية حقيقية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوجودها، وهو كان كذاب، كيعني دعا النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تتنزل عليه الشياطين، وهو يعني كاذب في دعواه، والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى أخزاه. ما حكم يتأخر في قراءة التشهد الأول وعند القيام لقراءة الفاتحة يركع الإمام فيبقى فترة لا تساوي فترة بقائه لقراءة الباقي؟ يا إخواني، يعني أصل التأخير ده هو قد يكون له أسباب، قد تكون له أسباب من سرعة الإمام، ولكن يمكن للإنسان أن يعرف حال إمامه ويمكن أيضا أن ينصحه، ولكن أخشى أن الإنسان يتأخر بسبب وساوس، يعني يظل بعض الناس يعني يقول والله أريد أن آتي إلى التشهد، ويظل مثلا ينطق الشهادتين ويؤكد على النطق حتى يضيع عليه الوقت. أنت تعرف حال الإمام وتصلي خلفه بالأسلوب الذي يصلي به، إن كان عنده شيء من العجلة الزائدة فأنت بإمكانك أن تنصحه لمثل ذلك، والله أعلم. سائلة تقول هل تقبل لي توبة؟ كنت أشتغل في مقهى، كنت أرتكب بعض المحرمات، وكنت ربما مجبرة على ذلك من الأهل. يعني أنا أختصر شوية السؤال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن أشيكم.
نعم.
أنا فاتني ماسك مسجد، ماشي، فأفتح المسجد أستنى أحد يجي يصلي وأقيم الصلاة، ما في حد يجي.
آه.
فما
الفتح؟ طيب حاضر. تقول هي يعني كانت ربما مجبرة من أمها حتى وزوجها كما ذكرت، يعني أمها وزوجها توفيا من 5 سنوات، فالحمد لله أقلعت عن الذنوب والمعاصي، بدأت في التقرب إلى الله. أنا يعني أقول لها أراد الله بك سبحانه وتعالى خيرا، أكثري من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة. قال رب العالمين في كتابه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد قرأت أو تلوت قبل المغرب قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وذكرت هذه الآية التالية والآيات في ذلك كثيرة. فرب العباد كما في سورة الفرقان استثنى من الوعيد الذي وعد به العصاة ومن اقترفوا الموبقات، استثنى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال الله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. العبد يعني لا يستبطئ فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يستبعد رحمة الله تبارك وتعالى به، فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فأنت الآن على خير، أنت الحمد لله يعني عدت عن العمل أو الأعمال المخالفة للشرع التي أجبرت أنت عليها كما ذكرت، أو لم تجدين من يأخذ بيدك إلى الطاعة، فالحمد لله الآن، ورب العباد وفقك للخير، فبادري بالتوبة النصوح، أقلعي عن الذنوب جميعا، تقربي إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أكثري من التوبة والاستغفار والفرائض والنوافل. ورب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يعني رغبنا في الأعمال الصالحة، وأن من ارتكب سيئة ثم عقبها بعمل صالح غفرها رب العباد سبحانه وتعالى له. لما جاء رجل شكى للنبي عليه الصلاة والسلام من أمر وقع فيه مع امرأة لا تحل له، قال أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه هذه الآية. فالحمد لله الأعمال الصالحة تكفر هذه الذنوب وتمحوها. أقبلي على الله عز وجل وكوني حسنة الظن بالله سبحانه وتعالى. السائل يقول ان احنا في بعض الاحيان نبدي اراءنا حول بعض الناس او بعض الاشخاص وليس في نيتنا الانتقاص منهم، فهل هذه غيبة؟ بارك الله فيكم. يعني مجالسنا يجب ان تخلو من القيل والقال، والقيل والقال من الامور المكروهة، من الامور يكرهها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، من الاشياء التي كرهها رب العالمين كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فنحن يعني يجب ان احنا نملأ مجالسنا بالذكر وبالكلام النافع المفيد، حتى لو كان في الدنيا فيكون نافع ومفيد، ليس فيه انتقاص للآخرين، ليس فيه انتقاص للآخرين. فلو ان انسان حتى فيه يعني شيء يعني على غير الامر الطبيعي عند بعض الناس وانت جيت ناديته به او ذكرته له على سبيل الانتقاص فأنت في هذا آثم، أنت في هذا آثم. فمجالس اللغو التي يكثر فيها الحديث عن الناس ويتكلم الناس ويغتابون وينمون في هذا وذاك يجب إخواني الكرام أن ننقطع عنها تماما. حكم الزوجة التي يعني أخطأت في حق زوجها منذ سنين مضت ثابت وأخلصت التوبة ولا هم لها الآن إلا إرضاء زوجها وتربية أولادها الخمسة على أكمل وجه، بالرغم أنه زوجها يحلف عليها بيمين الطلاق إن كانت خائنة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
ايه انت بتروح فين؟ الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عايزة نسأل الشيخ.
اتفضلي اسمعك اتفضلي.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، صلاة السنة دي بتاعت الفجر بتصلى قبل الفجر ولا بعد الفجر؟
حاضر. تابعي معي وسأجيبك الان ان شاء الله. أنا أقول لأختنا هذه جزاها الله خيرا، يعني إن شاء الله رب العباد يقبل توبتها إذا تابت إلى ربها سبحانه وتعالى ومولاها، تتوب إلى الله سبحانه، تحسن التعامل مع زوجها إن كانت يعني وقعت في أمر أو ألم بها ذنب أو ما إلى ذلك، فيعني تكثر الندم على ذلك ولا تعود إليه وتستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع وحصل، ورب العباد غفور رحيم. والستر في هذا مطلوب، يعني الإنسان يعني لو ارتكب ذنبا فليستر على نفسه فيه والله أعلم. ابننا اللي سأل الأول سؤال معنا بعد الصلاة قال أنا أفتح المسجد وأنتظر حضور المصلين فلا يحضر أحد فماذا أفعل؟ لعلي كنت أتكلم أيضا قبل قليل دقائق معدودة عن صلاة الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه المساجد أسست لكي يؤدي المسلمون فيها الصلاة جماعة، يؤدي المسلمون فيها الصلاة جماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فضل عظيم وأجر كبير. بعض أهل العلم يعني يرى بأن صلاة الإنسان في بيته بدون عذر يجعله يصلي في البيت أمره خطير جدا، فالعبد عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. أستعجب يعني مسجد في حي لا يحضر إنسان يصلي فيه وقد سمع النداء وارتفع الأذان من المسجد، المؤذن يقول لمن حي على الصلاة حي على الفلاح، يدعوك إلى الصلاة لتجد الفلاح من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الآن يا ليتنا نعاهد أنفسنا، من يسمعني الآن، نعاهد أنفسنا على الإتيان إلى المساجد للصلاة مع جماعة المسلمين فيها وأن نحرص على ذلك، وهذا من الأولويات التي يجب أن نحرص عليها. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة ركن ركين في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. كان الصحابة يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، الرجل مريض واحد يمسكه من اليمين وآخر من اليسار ويمشي ربما يتكفأ حتى يوقفونه في الصف كي يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء اللي هي في الليل في العتمة، صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس وصلاة العشاء بعد غروب الشمس. فإخواني الكرام نحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. السائلة تسأل سنة الفجر تكون قبل الفجر أم بعده؟ تكون قبل صلاة الفجر وبعد أذان الفجر. سنة الفجر سنة مؤكدة ركعتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصليهما حضرا وسفرا صلوات الله وسلامه عليه، من السنن الرواتب التي كان لا يتركها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد في الحديث بأنهما خير من الدنيا وما فيها، اللي هي ركعتين الفجر تصلى بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفريضة، يعني قبل ما تصلى الفريضة تصلى ركعتي سنة الفجر. في سائل يقول تركت الصلاة بسبب الوسوسة، تعددت علي ظروف كثيرة، كنت معيد هذا العام الدراسي الثالث الثانوي، تعبت مع أهلي حتى سمحوا لي بالإعادة، وكنت مصاب بالوسوسة. قبل الامتحان بثلاثة أشهر تركت الصلاة حيث كانت تشغل معظم وقتي وكنت أتعب منها فأنام كثيرا، وكنت أنوي إعادتها. يا أخي بارك الله فيك، يعني أنت عليك أن تراجع نفسك، وأنت طالب وقد مررت بظروف دراسية متعثرة. طيب معنا اتصال سمعود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمعت يا عم الشيخ، أنا عندي بنتي يتيمة ومتربية مع أمها، يعني أمها مع جستان. فدلوقتي عيالي عاملين مشروع كده وطلعوا الزكاة كل سنة، يجوز إن هي تاخد منه وانا بنطلع حاجة بسيطة كده كل شهر، يجوز ان هي تاخدها الطفلة دي؟ عندها زي 6 سنين ومتربية مع رجل امها.
طيب المشروع المعمول مين اللي يعطيها يعني؟
ها؟
جدها الذي سيعطيها ولا عموها ولا خالها ولا من؟
لا ما جدها، انا بجيب لها حاجة بسيطة يعني اللي هو ابو ابوها، بس مكفهاش مصاريف لان هي في المدرسة.
انا اسأل المال الذي ستعطاه، المال جهة القرابة لها ايه؟
ده بنت بيتي.
وانت اللي بتعطيها ولا احد اخر غيرك؟
عيالي، انا عيالي بطلعوا زكاة، يجوز انها تاخد منه؟
عيالك لا بأس ان ياخذوا منها، يعني تاخذ منهم،
يعني يدوها من الزكاة ده جانب
من الزكاة. نعم.
طب والصدقة اللي انا بنطلعها يجوز ان اديها لها؟
انت يعني
انا سبتيها بك.
احسني اليها من مالك الحر، بارك الله فيك، هذه قطعة منك تعطيها من مالك الحر مما أعطاك الله عز وجل.
خلاص، شكرا
إن شاء الله. طيب الشاب اللي هو كان يعيد الثانوية وقال أصبت بظروف صعبة وتركت الصلاة، نطالبه بأن يعود إلى الصلاة، بارك الله فيه، وأن يحرص عليها وأن يتوب مما حصل منه. ما ذكر في يعني كلامه مجموع ما ترك يعني أشهر، نقول له كما ذكرت من قبل لمن سأل عن ذلك، أصدق مع الله تبارك وتعالى، أصدق مع الله عز وجل، أحسن التوبة، توب توبة نصوحة، حافظ بعد ذلك على الصلوات، وأكثر من نوافل العبادات بصورة عامة، يغفر لك إن شاء الله تبارك وتعالى، ورب العباد يعني غفور كريم سبحانه. قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رب العباد سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربك يدعوك إلى المبادرة إليه، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير من الذنوب والسيئات، فأقبل على الله وسترى خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا تقول بأنها تزوجت منذ 3 سنوات وزوجها يسبها كثيرا، ويقول أنه يمزح وأهانها وضربها أكثر من مرة، وسب أباها وأمها أكثر أيضا من مرة في غيابهم بأبشع الألفاظ، وقام بالاستيلاء على شبكتها وطردها مرة من المنزل وغير ذلك. هي تسأل تقول: هل لي أن أعمل براتب يعني وأتقاضى لأنفق على نفسي، وأنا الآن غاضبة عند أهلي، ما يحتاج مني إلى توجيه للرجل والمرأة؟ أقول للرجال: أمركم رب العباد سبحانه وتعالى أن تعاشروا الأزواج بالمعروف، قال: وعاشروهن بالمعروف. وأنا أستغرب غاية الغرابة من أن الرجل يعيش يعني مع زوجه في بيت واحد وقد رزق بأولاد، ثم بعد ذلك ينوى بالسب أو الضرب أو الشتم أو الإهانة، أو لا ينفق عليها أو لا يعطيها مما تحتاج إليه. هذه أمور يعني يجب على الرجال أن يراجع الواحد نفسه فيها، ثم على المرأة أن تقوم بحق زوجها. لا أدري ما طبيعة العلاقة بينهما، وهل هي يعني أيضا تريحه في التعامل، أم أن لها أساليب أخرى. هي لها حق، من الكسوة والنفقة والأكل والشرب والاحترام والتقدير والأدب وحسن العشرة والتعامل الحسن والخطاب الجميل، كل هذا للمرأة، والزوج له حق أيضا على المرأة في أن تقوم بخدمته وأن تقدم له طلباته وأن أيضا تحسن التعامل معه وأن تخاطبه بألفاظ حسنة راقية جميلة. كل واحد منهم يعني يقف من الآخر موقف جميل طيب حسن يشكر عليه. أما إذا احتجت إلى العمل الآن فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون العمل يتلائم مع طبيعة المرأة ولا يكون فيه لون من ألوان الاختلاط المحرم كما هو معلوم في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب السائل يقول بأن الله وفقه للتوبة من الذنوب العظام ولكن صدره ضاق وشد حزنه من كثرة الذنوب، وكلما تاب من ذنب ظهر له ذنب آخر. يا إخواني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان ضعيف أمام هذه. طيب نطلق هذا التسلسل معود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سلام الشيخ.
تفضلي أسمعك. تفضلي.
لو سمحت أنا عايز بطلب منك بس إنك تدعي لي.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. ندعو لك إن شاء الله وتدعو لنا، ربنا يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله.
أنا نفسي ربنا يرزقنا الذرية الصالحة
إن شاء الله. ندعو لك إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك إن شاء الله.
بالله عليك
يا شيخنا، بالله عليك. إن شاء الله يا أختي. حاضر حاضر. أسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية حسنة صالحة طيبة تعبد الله سبحانه وتعالى وتوحده، وأن يوفقك لكل خير، وأن يأخذ بيديك للبر والتقوى، وندعو لك بظاهر الغيب إن شاء الله. أقول للسائل اللي هو يعني اشتدت عليه المعاصي والذنوب ومتأثر غاية التأثر ويقول ضاق صدري، أقول اشرح صدرك بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. اشرح صدرك بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يجعل الشيطان عليه سبيل، الشيطان يود يغوي الإنسان ويود منه أن يسير في هذا الطريق ولا يرجع ولا يتوب، فيأتي ليتوب ويرجع، فقل له يعني ربما لا تقبل التوبة بعدما فعلت هذه المسائل العظام. رب العباد سبحانه وتعالى لا يعظم ذنب عنده في أن يغفره إذا تاب العبد منه. أي ذنب صغير كان أو كبير رب العباد سبحانه يتجاوز عنه ويغفره إن رجع صاحبه وتاب إلى الله تبارك وتعالى. وقد أسمعتكم الآية آنفا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبد ليوفق للتوبة نعمة من الله تبارك وتعالى، الشيطان لا يريد ذلك، هذا يغيظ الشيطان، يغيظ الشيطان أن يتوب العبد. فالحمد لله تبارك وتعالى، استمر في طريق التوبة وأكثر من الاستغفار والعود الحميد إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وطبعا يعني الإنسان لا شك أنه قد يخطئ ويقع في خطأ وتتعثر قدمه، وكما قيل من الذي ما أساء قط، وباب التوبة مفتوح، وكلما أذنب العبد ذنبا فتاب إلى الله قبل الله سبحانه وتعالى توبته حتى ولو أكثر من الذنوب والسيئات. قال أعطتني أمي بعض المال ولم أطلع زوجي خوفا أن يأخذه مني، وعندما علم بأمر المال ثار وغضب غضبا شديدا، فهل أنا أثم لعدم إخباري لأني أعلم أنه إذا أخذ صرفه في شرب السجائر؟ أنت لست آثمة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ شكر، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا زوجة أولى، وزوجة أولى يعني في زوجة ثانية غيري، وزوجي بيجي هنا يعني بعض فترات يعني يجيب وبيجي، ما وبعدين بفاجئ ان هو بياخد كارد من البنك وبيشتغل بيه. وانا قلت له 1000 مرة حرام، الكارد حرام كتير جدا يعني، فانا باكل منه انا وابني، انا عندي 59 سنة وعندي ابني غلبان يعني ما بيشتغلش ولا حاجة، معطل عينيا. فانا ما اقدرش يعني، انا حرام عليا الاكل من المصاريف دي. اما السؤال الثاني، انا ساعات من مصرفي باخر فلوس يعني بعين فلوس منها، وبعدين بنتي بتحتاج حاجة فجيب لها منها, جيب لها حاجة أداها 100 جنيه أداها 50 جنيه يعني. وبعض ساعات بيديها برضه بس أنا بديها من غير هو ما يعرف, هل ده خطأ؟
طيب حاضر,
من مصروفي أنا.
سأجيب عليك, سأجيب عليك إن شاء الله, سأجيب عليك, تابعي معي. نعم في سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. الأخت أمال, السلام عليكم. أنا كنت في أتحدث عن المرأة اللي يعني أمها أعطتها مال ولم تخبر زوجها, لأن زوجها لو علم سيعني يحرمها من هذا المال, سيأخذ هذا المال ثم يرتكب به إن هو يشرب به سجاير فيضيعه فيما لا نفع أو فيما لا فائدة فيه. أقول لا, هذا مالك, وعدم إعلامه به لا شيء فيه. لا يشترط أن المرأة تعلم زوجها بمرضها من مال, ولكن إن كان طبعا بينهم الرحمة والمودة فلا فرق بين الرجل وبين المرأة, ولكن ليس شرطا أن تعلمه. إن أعلمته فالحمد لله, وإلا فلا يجب عليها. ثم إنه لا يحق له أن يأخذ هذا المال عنوة ولا أن يعني يشتري به سجائر وما إلى ذلك. فعلى كل حال هو المخطئ في مثل ذلك. يسأل سائل يقول يعني أن المحكمة الشرعية حكمت بالحجر على والده بسبب يعني الخرف, فيعني هل يمكن أن هم يتصرفوا في المال؟ طبعا لا شك هو المحكمة بارك الله فيك لما بتحجر على شخص معين بسبب يعني ضعف قدراته العقلية بتوكل من يقوم عنه في التصرف في المال, ولكن العبرة أن تحسنوا بارك الله فيكم التصرف في المال, أن تحسنوا التصرف في المال. وطبعا ده قرار المحكمة لا شك مبني على معطيات عندهم, فلا أرى فيه شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل يقول المصحف لو وقع مني من غير قصد هل ذلك يجب الاستغفار؟ لا شيء فيه بارك الله فيك, لا يجب عليك فعل شيء. بعض العوام إذا وقع المصحف ممكن يأخذ ويقبل وما إلى ذلك, هذه كلها أمور لا أصل لها, ولكن احترام المصحف أمر واجب. احترام المصحف, احترام كلام الله تبارك وتعالى, تقدير كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو. العلة في ذلك ذكر الفقهاء والعلماء, العلة في ذلك حتى لا يعني يهينه أعداء الله تبارك وتعالى. فالحفاظ على القرآن أمر ضروري ويجب علينا أن نقوم به لله تبارك وتعالى. والأهم من ذلك نحن نطبق القرآن الكريم تطبيقا عمليا في معتقداتنا وفي علاقاتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وآدابنا. هذا أيضا أمر أو جانب مطلوب ولا بد منه. أحيانا سائل يقول لا تكفي الردود من الوحي وأهل العلم في الرد على الملاحدة, كيف نرد على من زعم تحريف القرآن بكثرة القراءات المتواترة؟ نريد ردا عقليا يفهم الخصم. يا إخواني الحقيقة الردود العقلية على الملاحدة وال... طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي عينة في حالة توهات. السلام عليكم.
تفضل.
عندي عيلة في حالة توهان.
نعم.
وديتها للشيخ قال لي عليها قرين.
قال لك عليها ايه؟
عندها عليها قرين.
اه.
فوديتها للشيخ قال لي عليها قرين وفي حالة توهان طوالي, وساعة ما تشوف الكهرباء تقول ده في كهرباء ده مش عارف ايه, ولا في كهرباء ولا في حاجة. الغسالة دي بالكهرب ده مش عارف ايه بالكهرب, وانا عندي القرآن شغال طوال في البيت.
نعم.
فعايز اعرف الحل ايه عشان ما اخطأش.
طيب حاضر, تابع معي وتسمع الجواب ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك سيدنا الشيخ.
اهلا وسهلا, مرحبا.
يا لما حضرتك لو تكرمت معك محمد سليم من مدارس المنيا.
اهلا وسهلا.
حضرتك انا يعني متزوج وعندي زوجة وأولاد, ولكن أنا تزوجت بزوجة تانية, فالزوجة بتقول إنه يعني الأولانية بتقول زعلانة, بتقول إنه كده ده مش من الشعر ولا من الدين.
آه.
وطالما أنت مش ناقصك حاجة وما فيش سبب يده وكده يبقى ليه تعمل كده وبتاع, فما
منك كده شويه. فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ انا كده باخطات في حاجه ليا انا نويت ان انا افطر واحده مسلمه اعيشها يعني كده وافطر واعيش نفسي.
طب تابع معي وساجيبك ان شاء الله. تابع معي بارك الله فيك. اقول يا اخواني الوحي كفايه عموما. الردود على اي على كل الناس الوحي كفايه. والوحي فيه يعني استخدامات الطرق بيستخدم الطرق العقليه الصحيحه في الرد على المخالفين حتى على الملاحده في وجود الله تبارك وتعالى. تاملوا مثلا ما حصل مع الرجل الذي انكر وجود الله تبارك وتعالى وانكر ان الله يحيي ويميت في عهد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أتى له بحجة عقلية ما استطاع فرارا منها. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من من المغرب. الرد على ملاحدة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أنا أريد أن أقول لإخواني أن الوحي الحمد لله يعني فيه كفاية وقد استخدم الطرق العقلية المؤدية إلى ذلك. أما بقى من ركب رأسه وأنكر وما استجاب لمثل ذلك فنحن ليس علينا سبيل. من طمس الله على قلبه ولم يستجب فماذا ستفعل له؟ خلاص يعني يترك وأمره إلى الله تبارك وتعالى. السائلة اللي تقول يعني عن زوجة بنها زوجة أولى وزوجة هي في بعض الفقرات بعض الأوقات يعني وبيتقاضى قرضا من البنك وبتأكل منه. أنا أقول مسؤولية الإنفاق على البيت الرجل، وأنت جزاك الله خيرا بتنصحيه بالخير والمعروف بتأمري بالمعروف وبتنهي عن المنكر، ولكن هو إذا سار في طريق مخالف أنت لا حيلة لك في مثل ذلك بعد التنبيه والتحذير وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فلا شيء عليك أنت إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول بأنها أحيانا بتعين فلوس معها وتعطي منها لابنتها دون علم والدها، وقالت أيضا أن والدها يعني يعطيها. لا شيء في ذلك بارك الله فيك. يعني الزوج مثلا خصص للمرأة في البيت مصروف تنفق منه على البيت وعلى من في البيت، كنها تدخر شيئا وتعطي لابنتها شيئا تحتاج إليه، فهذا لا شيء فيه ولا يحتاج إلى علم الوالد بذلك. أخونا جزاه الله خير ليقول عنده طفلة في حال التوهان ذهب بها للشيخ فقال له عليها قرين ويسأل يعني يريد ماذا أفعل، لا يريد يتنقل هنا وهناك ويقول عندي الحمد لله بنقول الأذكار والقرآن في البيت يعمل وما إلى ذلك. أقول لك بارك الله فيك احذر من الذهاب إلى العرافين والكهنة. إذا الإنسان مرض أو مرض عنده أحد أو نزل به سوء أو ضر أو فقد منه مال أو ضاع منه شيء أو ما إلى ذلك ما يذهب إلى أحد بحال من الأحوال، هذا مناقض ومخالف لعقيدة الإسلام التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أتى كهنا أو عرافا فصدقه بما يقول. تأمل، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، يعني معناها سأله فصدقه بما يقول، فقد إيه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب لو أنا جئت لكاهن أو عراف ولم أصدقه، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شكرا لحضرتك الشيخ.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا بطلب منك أنك تدعي لأولاد بنتي عشان خاطر هم منقبين ومدرسين وكل حاجة، يعني متخرجين السنة دي مدرسين، وحضرتك بس بدعي لهم بالزوج الصالح. الله يبارك لك.
إن شاء الله ندعو له وإن شاء الله حاضر.
الله يبارك لك. الله يبارك لك ودعينا كده بالهداية ونلتزم في الدين وفي الصلاة.
وإنتوا تدعوا لي برضو ربنا يكرمكم.
إحنا بندعي لك كل وقت وكل شيء كلكم والله.
الله يبارك فيك. شكر الله لك. إن شاء الله ندعو لهم حتى بظهر الغيب إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى وأن يصلح أحوالهم ويرزقهم أزواجا صالحين وذرية طيبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أقول أخيرا اللي بيسأل عن الطفل اللي عنده ذهب بها إلى أحد وقال له عنده قرين، احذر من الذهاب إلى هؤلاء. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. يعني إن لم يصدق لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. يعني وعيد شديد جدا. هؤلاء يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، هؤلاء يدعون علم الغيب وما إلى ذلك. فهذه البنت قد تكون مريضة، يعني مرض عضوي، يعني حاجة في العقل أو ما إلى ذلك، وقد يكون يعني لأمر يعني جاء من سحر مثلا أو ما إلى ذلك. هذا يمكن وهذا يمكن، ودي كلها أمراض أيضا. فما نملك نحن إلا الدعاء، نملك الدعاء ونسأل الله ونلح على الله في الدعاء. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. طيب أخونا محمد سليم من قرية في المنيا جزاه الله خير، بيقول أنا عندي زوجة أولى وبعدين تزوجت مرة ثانية، والأولى زعلانة وتقول ليس هذا من الدين، فهل يسأل هو يقول أخطأت في فعلي؟ لا، كلامه هو الذي ليس من الدين، كلام زوجك بأن كونك تتزوج امرأة ثانية بأن ده ليس من الدين، لا هذا من الدين، لأن الله تبارك وتعالى في سورة النساء في كتابه يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، ولكن المهم أن يعدل بينهن، المهم أن يعدل بينهن وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيهن. ومن كانت عنده أكثر من زوجة فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعملك مباح وجائز ولكن تعدل بينهم، بارك الله فيك. يعني قد يكون متأثرة في أنت يعني بعدما تزوجت بمرأة أخرى جديدة قد تكون فضلتها أو تشعر بذلك أو تنفق عليها أكثر مما تنفق على هذه، لا اعدل بين زوجاتك وأنت مصيب في فعلك، لأن هذا من تشريع رب العالمين سبحانه. وأنا يعني وجه نداء للأخوات، يعني الرجل إن تزوج عليك بارك الله فيك أحسني إليه ولا تعنفيه، يعني لا تعين الشيطان عليه حتى يعني لا يأخذ منك موقفا أنت تتأثرين به غاية التأثر، يعني قد يرجع إليك هذا بشيء أنت لتتأثري بسببه. سأل يقول هل التشريع اللي نزل على النبي عليه السلام يعني أفضل من التشريعات السابقة، أما أن الصلاة نقول أن كل شريعة أفضل في وقتها ولا نعقد تلك المقارنة. يا أخي بارك الله فيك، القرآن الكريم الذي أتت فيه التشريعات الربانية أفضل كتب الله على الإطلاق بإجماع أهل العلم، والقرآن الكريم نص الله فيه على أنه مهيمن على الكتب السابقة، والقرآن الكريم حفظه الله تبارك وتعالى وتولاه وأودع فيه ما يحتاج الناس إليه. فالقرآن الكريم كتاب رب العالمين ليس كغيره من الكتب، يعني الكتب التي نزلت هي من عند الله تبارك وتعالى، ولكن رب العالمين هو الذي فضل، هو الذي فضل كتابه على غيره. طيب معنا اتصال ثم أعود، تفضل.
السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
شيخنا جزاك الله خيرا شيخنا، عايز استفسر شيخنا، يعني كثرة بناء المساجد في الأراضي الزراعية مع العلم أن وجود يعني وجود فقراء وأيتام ووجود معاهد أزهرية محتاجة ترميمات ومدارس، أرجو حضرتك يعني تفيدنا في هذا، يعني جزاك الله خيرا.
حاضر،
جزاك الله خيرا.
وياك. أقول القرآن الكريم كتاب فضله الله عز وجل على غيره من الكتب، ليس هذا من عندنا ولكن هذا من القرآن ذاته، يعني تولى الله عز وجل، يكفي هذا، تولى الله تبارك وتعالى حفظ القرآن بنفسه، وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، لو سمحت يا شيخي.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أعرف الصلاة يا بس عشان أنا مش عارفة أقول.
تعرف إيه؟
الصلاة.
طيب حاضر. طيب أخونا اللي سأل الآن عن كثرة بناء المساجد في الأراضي الزراعية رغم وجود فقراء، المساجد من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا يكون عندنا فهم دقيق أين تبنى المساجد؟ في وسط العمران لحاجة الناس إليها. لو أن في أراضي زراعية والناس يحتاجون الذين يعملون في الأراضي إلى مسجد، يمكن أن يبنى لهم مسجد واحد متواضع يعني يصلون فيه، ولا يمنع أن الناس تبني مساجد أن يوجد فقراء، فالفقراء لهم حق، وعلى الأغنياء أيضا أن يعني يقوموا بواجبهم من أموال الزكاة للفقراء، لأن المال اللي بني به المسجد ده ليس من أموال الزكاة، الزكاة ده حق معلوم للفقراء والأصناف الموجودين أو الوارد ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فأرى أن لا يتعارض هذا مع ذاك، ولكن الإنسان يعني يغلب جانب المصلحة في مثل ذلك، بمعنى أنه هو لما يكون في مسجد موجود في أرض زراعية، لأن هنا السؤال يقول بناء المساجد في الأراضي الزراعية، مسجد مقائم في أرض زراعية يكفي، يكفي الحي الذي هو فيه الآن، وبعدين في أموال وناس بحاجة إليها، فربما يكون في هذه الحالة إعطاء المحتاج أولى في هذه الحالة، ودي مسائل تتفاوت فيها الأنظار، بارك الله فيكم. طيب، لأن يعني الوقت أيضا ضاق بنا، والسائلة تقول عايزة نبذة عن الصلاة، هذا سؤال طويل جدا، أنا سأختصر بارك الله فيك. الصلاة خمس صلوات كتبهن الله عز وجل في اليوم والليلة على العباد، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وكبارا، وفتيات كذلك. صلاة الخمس: صلاة الصبح أو تعبر عنها بصلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. وأوقات هذه الصلوات معلومة، ويؤذن لها الحمد لله في بلد مسلم هنا عندنا، نؤذن لكل صلاة في وقتها، وهذه نعمة من الله علينا. صلاة الصبح ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع. طيب، أنا قلت الآن صلاة الصبح ركعتان، هذكر فقط ماذا نفعل في الركعة الأولى، وما سأذكره الآن هو مكرر في بقية الركعات. إذن الصلوات خمس صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. الصلاة ندخل فيها ما أول ما ندخل في الصلاة نكبر، ثم نقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم يكبر المصلي ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم بعد ذلك يرفع سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، في يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم يقوم ويجلس، ثم بعد ذلك يسجد ويسبح، ثم يقوم إلى الثانية يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءت عاجلة فتواكم، جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق